الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في باب تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه وحده من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى، وهو الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي، ثقة أخرج له الجماعة. الحسن بن موسى هو الأشيب أبو علي البغدادي، ثقة أخرج له الجماعة. قال الذهبي: كان من أوعية العلم لا يقلد أحدا، كان من أوعية العلم لا يقلد أحدا. وهذه الطريقة مشى عليها جماعة من الأئمة، أنهم كانوا لا يقلدون، يتعبدون الله بالدليل، ينظرون في المسائل وينظرون إلى الأدلة، ولأنهم بفضل الله بلغوا مرتبة الاجتهاد، فتجد الواحد منهم يجتهد بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول: كان من أوعية العلم لا يقلد أحدا. وتقدم علينا أنه كان قاضيا بالموصل وبغيرها، وكيف أن النصارى دفعوا له مالا من أجل أن يأذن لهم ببناء بيعة كانت قد تهدمت، فأخذ منهم المال، ولما كان مجلس الحكم قال: أقضي بأنها لا تبنى، ورد عليهم المال. قال: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار البصري، تتقدم علينا ترجمته كثيرا. حماد بن سلمة أحد الأئمة الأعلام رحمه الله. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري، وهو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. تلاحظون أنه يمر علينا في التراجم أننا نقول فلان تغير قبل موته، ونقول اختلط قبل موته. أيهما أشد، التغير أم الاختلاط؟ أيهما أشد، التغير أم الاختلاط؟ التغير أشد من الاختلاط. تغير قبل موته، اختلط قبل موته، أيهما أشد؟ سأل مرة شيخنا الوادعي هذا السؤال في الدرس، ثم قال: التغير بداية الاختلاط، التغير بداية الاختلاط، يعني أن الاختلاط أشد. التغير قد ما يسلم منه أحد، خاصة في حال مرض الموت، في حال مثل هذه الأمور التي قد تقع الإنسان قد يتغير حفظه قليلا، لكن الاختلاط أشد. ومما ينبه عليه يعني أن فلان عندما نقول اختلط قبل موته كما في هذه الترجمة بثلاث سنين، يعني قد يسأل سائل: حديث المختلط ما حكمه؟ نقول: حديث المختلط ما حدث به قبل اختلاطه صحيح، ما حدث به قبل اختلاطه صحيح وما حدث به بعد اختلاطه فإننا ننظر، إن وافق حديث الثقات الأثبات فإننا نحكم بماذا؟ بصحته، وإن خالف فإنه ماذا؟ يحكم بضعفه ونكارته. وهذا الكلام أضبط ممن يقول أننا نقول ما حدث قبل الاختلاط مقبول وما بعده مردود، لا، قد يختلط لكنه ماذا؟ يحدث بحديث فيأتي به على الصواب، يرويه الذي روى عنه بعد الاختلاط كالذين رواه قبل الاختلاط، ففي هذه الحالة يقبل حديثه. عموما القريري إمام كثير الحديث، ولهذا اعتنوا بشأنه وبيان من سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهذا يعني قد مشى عليه الأئمة في كل من اختلط، يعني يبينون هذا سمع منه قبل الاختلاط سمع بعد الاختلاط. من أحسن الكتب في هذا الكواكب النيرات لابن الكيال، كواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، هذا كتاب نافع جدا ومفيد في هذا الباب. بالنسبة للجريري أبو داود ذكر قاعدة مفيدة في اختلاطه فقال كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد، كل من أدرك أيوب سختياني فسماعه من الجريري جيد. فأنت تنظر يعني إذا كان الراوي عن سعيد بن الجريري قد أدرك أيوب عندئذ ماذا؟ تحكم بأنه سمع منه قبل اختلاطه، سمع منه قبل اختلاطه. وهذه قواعد يعني تجدها في كتب المختلطين، هناك أيضا كتاب معجم المختلطين للعلائي، فتجد مثل هذه القواعد والضوابط. أو يقول مثلا من سمع منه قبل طاعون الجارف فحديثه صحيح، فيكون ضابط في هذا الباب، تنظر من سمع منه بعد هذا التاريخ فيحكم بأنه سمع منه بعد الاختلاط. قال عن الجريري عن سعيد الجريري عن أبي العلاء، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، يزيد بن عبد الله ابن الشخير ثقة أخرج له الجماعة، وله أخوان تابعيان قليلان، مطرف بن عبد الله وهانئ ابن عبد الله، مطرف بن عبد الله وهانئ ابن عبد الله. ويزيد الظاهر أنه ولد في زمن أبي بكر، في زمن أبي بكر يزيد، فلا يصح ما ذكره بعضهم أنه صحابي كما فعل ذلك أبو موسى المديني، عده في الصحابة وليس هذا بصواب، الصواب أنه ولد في زمن الصديق رضي الله عنه، وأخوه مطرف إمام مشهور، مطرف بن عبد الله أخوه له كلمة عظيمة والله، يقول عقول الناس على قدر زمانهم، عقول الناس على قدر زمانهم، ما أحسنها من كلمة، لأنك تتأملها فتجد أن الواقع يدل على ذلك، عقول الناس على قدر زمانهم. ويزيد بن عبد الله أبوه عبد الله بن الشخير صحابي، أبوه عبد الله بن الشخير راوي حديث ماذا؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل، راويه عبد الله بن الشخير والد يزيد ووالد مطرف ووالد هانئ. ويزيد بن عبد الله الشخير ذكر غير واحد في ترجمته، قالوا كان يقرأ في المصحف حتى يغشى عليه، يقرأ في المصحف حتى يغشى عليه من كثرة محبته للقرآن ورغبته في تلاوة القرآن، يقرأ القرآن حتى يغشى عليه. اليوم الواحد منا يلعب بالجوال حتى ينوم، ليس كذلك؟ هذا حال أكثرنا، يلعب بالجوال ولا ماسك الجوال إلى أن ينوم، إلى أن ماذا؟ يتعب ويكل. لكن أولئك انظر إلى الفارق، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس، عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبد الله صحابي أخرج له مسلم والأربعة، صحابي جليل غزا وفتح الله على يديه فتوحات، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، كان أميرا على الطائف عثمان، وظل كذلك عليها في خلافة أبي بكر وشيئا من خلافة عمر، ثم غزا بعد ذلك في خلافة عمر ففتح الله على يديه فتوحات عظيمة رضي الله عنه، كان بابا من أبواب الخير، مفتاحا من مفاتيح الخير، هو الذي أمسك، هو الذي كان سبب لإمساك قبيلة ثقيف عن الردة، قبيلة ثقيف حين وقعت الردة كان رضي الله عنه سببا لإمساكها، فإنه كان أميرا على الطائف، فلما أرادوا أن يرتدوا وقف عليهم فقال: يا معشر ثقيف، أما تستحون أن تكونوا آخر من أسلم وأول من يرتد؟ يعني ما أسلمتم إلا متأخرين سنة 9 من الهجرة، وتريدون أن ترتدوا فأمسكوا عن ذلك. وذكر ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار أن عثمان بن أبي العاص كان مجانبا للفتن، يعني الأمور التي وقعت بعد الصحابة رضي الله عنهم ومن قتال على الملك وعلى الدنيا لم يخذ في شيء من ذلك رضي الله عنه. قال عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس، يا صحابية، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، إبهام الصحابي لا تضر، فلو قال عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم فإن حديثه صحيح وقد أوردوه في المسانيد. قال وامرأة من قيس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسيك، اللهم اغفر لي ذنبي، يعني كله، خطئي وعمدي، اللهم اغفر لي ذنبي. ذنبي كلمة ذنب مفرد أضافها، والمفرد المضاف إذا والمفرد إذا أضيف فإنه يفيد إيش؟ العموم. وإن تعدوا إيش؟ نعمة الله، نعمة الله، نعمة هنا مفرد لكنها أضيفت، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، أنا اغفر لي ذنبي كله. ثم فصل فقال: خطئي وعمدي، خطئي وعمدي، اغفر لي ذنبي، يعني ما وقع مني خطأ وما وقع مني ماذا؟ عمدا. طبعا الخطأ هو نقيض الصواب، نقيض الصواب، ونحن عندنا خطأ وخط وخطيئة، خطأ وخط وخطيئة، فالخطأ نقيض الصواب، وقد يمد يقال الخطأ، والخطأ هو الذنب، الخطأ كسر الخاء هو الذنب، والخطيئة هو الذنب المتعمد، الذنب الذي فعله الإنسان عن عمد. فهنا المراد خطئي يعني ما فعله الإنسان بدون قصد منه. فإن قال قائل: الخطأ معفو عنه أم ليس معفوا عنه؟ رفع عن أمتي إيش؟ إن الله تجاوز عن أمتي ماذا؟ الخطأ والنسيان وما استكري عليه. فلو قال قائل: الخطأ معفوا عنه، فلماذا هنا يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك؟ يقول الصنعاني في التنوير: الخطأ معفو عنه، فالمراد العفو عما تسبب إليه الخطأ، العفو عما تسبب إليه الخطأ مما تعمده من أسبابه، مما تعمده من أسبابه، يعني من الأسباب التي أوقعته في هذا الخطأ. غفر لي خطئي وعمدي، يعني ما تعمدته وما وقع مني عن قصد. والإنسان في هذا الباب لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يفعل الذنب عن خطأ، وإما أن يفعله ماذا؟ عن عمد، لا يخرج عن هذين الحالين، ثم قال: اللهم إني أستهديك، أستهديك أطلب هدايتك. وقلنا الألف والسين والتاء تفيد هنا إيش؟ الألف والسين والتاء تفيد في هذا الموضع إيش؟ الطلب. قلنا وقد تفيد الألف والسين والتاء، هنا تفيد الطلب. قلنا وقد تفيد، نعم، التأكيد، الألف والسين والتاء قد تفيد، قلنا قديم ذكرنا هذا في أول الدرس، الألف والسين والتاء الغالب أنها تفيد الطلب. استغفرك أي أطلب مغفرتك، أستنصرك أطلب نصرة. وقد تفيد قلنا أيضا التحويل، أحسنت، التحويل. استحجر الطين، استحجر الطين، يعني هل في هذه الحالة نقول الحجر يعني فيها طلب؟ لا، استحجر يعني تحول من طين إلى حجر. وأيضا المعنى الثالث بلوغ النعش الغاية في الصفة، كما في قوله تعالى إيش؟ واستغنى الله، واستغنى الله. الألف والسين والتاء لا يأتي واحد يقول هنا تفيد الطلب، تعالى الله عن ذلك، فهو الغني بذاته جل جلاله، فيكون معنى بلوغ الغاية في الصفة. اللهم إني أستهديك أي أطلب هدايتك لأرشد أمري، أرشد أمري أي أفضله وأحسنه، والمراد هنا التوفيق إلى العمل الصالح، إلى العمل الصالح. أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي، وأعوذ بك من شر نفسي. والنفس إخواني في الله فيها شرور عظيمة، وقد كان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، في خطبة الحاجة التي يكررها، يقول: ونعوذ بك إيش؟ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فهناك شرور للنفس، وهناك سيئات للأعمال. وشيخ الإسلام له يعني كلام طيب جدا ونافع، وذكره أيضا ابن القيم في طريق الهجرتين، أن المراد في خطبة الحاجة وأعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن المراد بشرور النفس الأعمال السيئة، شرور النفس الأعمال السيئة، وسيئات الأعمال العقوبات، عقوبات الأعمال. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما هي شرور النفس؟ الأعمال السيئة، وسيئات الأعمال عقوبات الخطايا والسيئات. وشرور النفس تكمن في أمرين: إما تثبيط عن طاعة، وإما حث على معصية. شر النفس يكمن في أمرين: إما تثبيط عن طاعة، تثبطه عن الطاعات، وإما أن تزعجك وتحثك إلى فعل المعاصي والسيئات. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: من عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه، علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء. يقول: من علم حقيقة نفسه، من علم حقيقة نفسه وما طبعت عليه، وما طبعت عليه، علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء. قال: وأن كل خير منها ففضل من الله من به عليها. والعبد إخواني في الله عليه أن ينظر إلى نفسه الأمارة بالسوء، وأنها كما قال ابن القيم محل كل الجنايات ومصدر كل البلايا، وأن العبد إذا نظر إلى نفسه سيجد أنها كما وصفها الله جاهلة ظالمة، سيجد نفسه جاهلة ظالمة والجهل والظلم مصدر كل عمل قبيح وكل قول قبيح. ولهذا على الإنسان أن يسعى إلى أمرين: العلم النافع الذي ماذا يخرج به نفسه عن إيش؟ عن الجهل، والعمل الصالح الذي يخرج به نفسه عن ماذا؟ عن الظلم. النفس جاهلة ظالمة، فعلى العبد أن يسعى في أمرين، تحصيل الأمرين: العلم النافع الذي يدفع به عن نفسه الجهل، يخرجها به عن الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها به عن الظلم. وهذا إخواني في الله حديث عظيم. وابن القيم في طريق الهجرتين 89 200 ذكر إخواني في الله كلاما عظيما، قال عامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محبه. إذا تعملت كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الثلاث الأمور، كل الأدعية، قال عامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محابه. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأرشد أمرنا وأن يقينا شرور أنفسنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.